الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما يملك الإنسان قسم اتخذ للتجارة، وقسم اتخذ للاستعمال الخاص. وهذا ما يسمى استعمال الخاص يسمى أصولا. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على عدم وجوب الصدقة، أي الزكاة المفروضة، على من كان عنده عبدا، على من كان عنده عبد، أو في الحديث خيل والعبد. ومن باب أولى الأموال والمزارع والأصول المادية والمعنوية التي تستهلك في العادة، فهذه لا زكاة فيها. يعني تعبيرنا العصري اليوم، رجل عنده مصنع وعنده آلات المصنع، وهذه الآلات تستهلك تزول مع كثرة الاستعمال، تصبح تعبيرنا ذات سكران لا وزن لها. وكذلك عنده باص يوزع منتجات المصنع، أو إنسان عنده محال إيجار، وهذه المحال لها ديكور ولها فيترينات، وهذه لها مال لكنها مال أصول، بمعنى أنها للعرض أصل، هذه ذاتها لا تباع ولا تشرى. يعني الفترين أو الرفوف، المحل، ديكورات المحل لها قيمة لكنها هي بأصول لا تنمو، ومع الزمن تستهلك ونهايتها أن ترمى كالسيارة والبيت، مع الفارق تبقى تلك أرضا، وهذه لها قيمة الأرض وهذه ليست لها قيمة. وكذلك ما يحدثه الإنسان في متجره إن أراد أن يستثمره. إنسان استأجر محل حام، فعنده أدوات لها قيمة، سكاكين وبلطات وأشياء وفترينات وثلاجات، هذه أصول لا تزكى، هذه أصول لا تزكى. كذلك محلات الملابس وما يصنع فيها من أصول لعرض البضاعة، فهذه كلها أصول. كذلك صاحب المصنع أو صاحب المطعم يحدث في مطعمه ما يسميه فقهاء الحنفية المتأخرون حق الكدك، ما يحدثه في المحل الذي استأجره، وتكون عينه باقية ولكنها تستخدم. اللي بيستأجر مثلا محل لبيع الشراب أو بيع الطعام، المطاعم يحدثون مغاسل ويحدثون أشياء معروضة لا يستطيعون أن يعملون بمهنتهم إلا من خلال إفداتها. إن باعوها اكتسبوا، تسمى حق الكدك، لكنها هي بذاتها ليست معروضة للبيع. فهذه كلها تسمى أصولا، وهذه كلها تقاس على عبد الخدمة، الغلام في رواية البخاري، ليس على المسلم في غلامي بدلا من عبده وفرسه. فهذه كلها تلحق بالغلام والفرس، وهذه كلها لا زكاة فيها. وكذلك ألحق غير واحد من العلماء الأصول المعنوية وليست المادية، فكذلك هذه الأصول لا زكاة فيها. أصول المعنوية، أصول المعنوية أقسام، ومن أشهر أقسامها ما يسمى اليوم بالماركة المسجلة، ماركة المسجلة والحق الذي يخول لشخص ما ويسجل هذا الحق باسمه وهو خاص به ولا ينازع فيه، لا ينازع في ملكيته، هذا مال لكن هذا لا زكاة فيه. بعض الأسماء التجارية لها قيمة عالية، ولعلي في هذا الدرس ذكرت لكم محل مثل حبيبة، تدخل على محل حبيبة مجموع ما في محله من طاولات وكراسي وزدور وأشياء تسخن بها البضائع أو تطهى بها الكنافة الكنافة، هذه كلها قد تصل إلى 1000 دينار، لا تسوى 1000 دينار، لكن اسم المحل، اسم الماركة المسجلة هذه لها ثمن كبير. فلا نقول والله لازم نزكي الأصول المعنوية، هذه أصول تسمى أصول معنوية. فالماركات المسجلة موقع المحل، موقع المحل في أي شارع وله على رجل وعلى رجل، هذا الموقع له أيضا قيمة وهذه أصول. فهذه الأصول كلها لا زكاة فيها. قياس النظير بالنظير، والشرع لا يفرق بين الأمور المتشابهة ولا يجمع بين الأمور المختلفة. ولشيخ الإسلام ابن القيم كلمة بديعة، وأن الشريعة قائمة على أمر عقلي، وهذا الأمر أصل معتد به، ولا بل قالوا أزيد من ذلك، قالوا ولا يعرف قيمة هذه الكلمة إلا من غاص في كتب الخلاف الفقهي، قالوا لم يثبت شيء في الشريعة على خلاف القياس. فالشريعة كلها أصول مضطردة، ومن أكبر الخلل أن تلحق أصلا أو أن تلغي أصلا والشرع أقامه وأقام له أحكامه بأصل آخر له أحكام مختلفة، فيظهر الخلط والخبط والغلط والخطأ على وجه ظاهر. ومن قرأ كتاب الفروسية خاصة لابن القيم جعل شرع المسابقات باب خاص فأخطأ فيه كثير من الفقهاء فأتبعوه إلى باب الإجارة أو الجعالة. والمسابقات باب خاص وليست جعالة وليست إجارة. وهكذا فقس. فالشاهد أن الأصول سواء كانت مادية أو كانت معنوية فهذه الأصول كلها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلين ليلحق بهما غيرهما مما هو أصول، فذكر العبد وذكر الفرس، فهذان أصلان يلحق بهما من كان شبيها بهما سواء كان ماديا أو معنويا، فهذه أصول لها قيمة وتتآكل هذه القيمة مع مضي الزمن وليست نامية بذاتها، فهي أصول لا زكاة فيها. هذا لا ينبغي أن يربط. لاحظ أن الظاهرية داود الظاهري ومن تبعه لما جعلوا لا زكاة في الفرس ولا زكاة في العبد، جعلوا أن هذا مثلان على زكاة أمور التجارة، وهذا خطأ. هذا ليس أمور التجارة، هذا عبد خدمة لا يتاجر فيه، وهذا فرس ليس للبيع والشراء، وإنما هو خير أصل كالسيارة التي يملكها الإنسان الآن. فواحد يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم عنده معرض سيارات، يقول والله ما يوجب عليك النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخير ولا في الصدقة ولا في العبد صدقة، فالنبي لا يوجب عليك زكاة ما تملك من السيارات في عروض التجارة. لا، هذا خطأ. زكاة عروض التجارة شيء، زكاة السيارة التي أنت تركبها وليست معروضة للبيع هذه لها شيء آخر، هذا باب وهذا باب. فضبط الكليات من المسائل المهمات، وعدم الدمج بين المسائل التي فارق وجعل الشرع فرقا بين أصل وآخر. لذا الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص، وإنما يؤخذ من مجموعة ما ورد في المسألة النصوص. إذن المال القنية الذي يتخذ للقنية لا للتجارة لا زكاة فيه، هذا لا زكاة فيه. الآن نكمل.
قال رحمه الله: وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورا وإناثا في كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم، وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم.
لي على كلام الإمام النووي تعليقان. أصاب في قوله وهذا الحديث صريح في الرد عليهم، والتعليق الآخر هو المهم، نحتاج إلى تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة. هل أبو حنيفة يرى الخيل التي للقنية وليست للتجارة فيها زكاة؟ الجواب لا. وهيأت أن أقرأ لكم كلاما مطولا وهو مستند الإمام أبي حنيفة ومن أعظم الأئمة الذين لهم باع في الصنعة الحديثية، محمد بن الحسن الشيباني، له كتاب الآثار وأدرج فيه مذهب شيخه أبي حنيفة، وبين أن 5 دراهم هذه في الخيل التي تتخذ لتجارة، وليس كما أوهم كلام الإمام النووي رحمه الله. قال: وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، إلا استثناء القطع، إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد، ونقل محمد بن الحسن في كتابه الآثار جلد الأول، نقل كلام أسند عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أنه لا زكاة في الخيل، ثم ذكر زكاة المذكورة هنا على كل فرس دينار أو عن 200 درهم 5 دراهم في الخيل التي تتخذ للتجارة هذا المذهب الذي فصل فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى وعزاه لأبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة ومدرسته يفرقون بين الخيل التي للقنية والخيل التي للتجارة، ويوجبون الدينار أو يوجبون 5 دراهم على ما بلغت قيمته 200 دينار، يجيبونه على الخيل التي هي للتجارة. فمذهبهم ومذهب الجماهير هو هو، مذهبهم ومذهب الجماهير هو هو. وهذا كتاب عالم، كتاب الإمام محمد بن حسن الإمام بعد الإمام الرسول، مذهب الحنفية، أئمة الحنفية، إمام أبو حنيفة، ثم إمام أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم القاضي، ثم محمد بن الحسن الشيباني. وما اتفق عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني يسمى عند الحنفية ظاهر الرواية، والمذهب المعتمد عند الحنفية هو ظاهر الرواية، فلا يقدمون عليه أحدا. ما اتفق عليه أبو يوسف ومحمد هو المذهب، ويفصلون، وبين وفصل في ذلك الإمام محمد بن حسن في كتاب الآثار. فآثرت للاختصار أن أذكر هذه الجملة وهذه الزبدة، ومن أراد التفصيل فليرجع لكتابه، فكتابه مطبوع أكثر من مرة، والطبعة الأولى للكتاب طبعت في الهند، والطبعة ناقصة، طبعة في الهند ناقصة لا يوجد فيها زكاة، وأما الطبعة الثانية متبقيتان فيهما هذا الكلام، نكمل بإذن الله.
قال رحمه الله: وقوله في العبد إلا صدقة الفطر صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده.
إلا صدقة الفطر، لا صدقة إلا صدقة الفطر. صدقة الفطر على من تجب؟ على من يملك، بمعنى أنها تجب على السيد، على سيد العبد. هذا هو لا صدقة فيه إلا صدقة الفطر فقط. من كان عنده عبد خدمة، ومن كان عنده عبيد تجارة، هم أرواح مكلفون، عليهم صدقة الفطر. وقد ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث في الصحيحين، وسيأتينا بعد ذلك، ليس الباب القادم إنما الباب الذي بعده، وسيأتينا تفصيل صدقة الفطر عن الأحرار والعبيد. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى. فالنبي فرض صدقة الفطر على العبيد أيا كان، سواء كانوا للخدمة أو كانوا للتجارة، فعليهم صدقة الفطر. وورد حديث: أدوا الفطرة عن من تمنون، أدوا الفطرة عن من تجب نفقتهم عليكم. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ويفينا الحديث المتفق عليه، ولكن من الذي تجب عليه صدقة الفطر؟ هل هي على السيد أم على العبد؟ قلنا أنها على السيد، وهذا هو الراجح، على خلاف ضعيف في المسألة بسطه الإمام النووي. نسمع كلامه رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: سواء كانت للقنية أم للتجارة، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة. وحكي عن داود أنه قال: لا تجب على السيد، بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها. وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضا. ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده.
إذا قبل أن نبحث في المكاتب أو المكاتب، العبد لا يملك، والعبد ملك لسيده، والغرم بالغرم، من يغنى يغرم. ما دام ان هذا العبد هو ما يكسب وماله لسيده، فإن كل ما اوجبه الشرع عليه من كفارات، من صدقات، من دية قتل، فهذه كلها على السيد، على تفاصيل في الديات إلى آخره. فصدقة الفطر واجبة على السيد، ولا معنى لأن يمكن السيد العبد للمال أن يأتي بمال، لأنه كله ووقته وعمله هو ملك لسيده. فأصالة زكاة الفطر على السيد وليست على العبد، ليست على العبد. فكيف الشرع يكلف رجلا لا يملكه؟ طيب الآن العبيد أقسام، من بين العبيد المكاتب، والمكاتب أن يكاتب العبد سيده على مبلغ يتفقا عليه على أن يمكنه من جنبه، ثم يقدمه لسيده ليعتقه. فالآن المكاتب صدقة فطري على من؟ انتبه، المكاتب له وجه، وجه الحر كسائر الآدميين، وجه العبد. الآن أيهما نغلب؟ هل نغلب هذا المكاتب على أنه حر سنوجب زكاة فطره في ماله، أم أن المكاتب أو أن المكاتب هو عبد صرح ورد تصريح في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن المكاتب عبد ما بقي درهم، لو بقي درهم فهو عبد. فالمكاتب المكاتب يصبح حرا لما يسد المبلغ الذي اتفق معه على سيده، وقبل ذلك هو عبد. فقبل ذلك الصدقة على من؟ الصدقة على السيد. والواجب على قول راجح أن العبد إن طلب من سيده أن يكاتبه فالواجب على السيد أن يقبل المكاتبة. طبعا حتى تعدلوا فهمكم، نفهم الأمور فهم صحيح، فرأيت الخمسينيات والستينيات يوجد عليك، والسبعينيات والثمانينيات في موريتانيا يوجد عليك. لما بسط القانون الدولي وكاد أن يبسط الآن قبضته على كل الدنيا، ذهب نظام العبيد وانتقل العبيد من عبيد أشخاص إلى عبيد شعوب وأمم، مش بس شخص العبد، أحيانا أمة بجنسها كلها عبيد، وتمضي عليه مركب العبيد. وأنا أقول هذا كثيرا في بعض المسائل، يا ليتنا عبيدا. كان العبد، وأخبر بهذا تلاميذ شيخ الشرقيطي، تلاميذ شيخ وشيخ الشرقيطي، أخبرونا أن الشيخ محمد الأمين صاحب أبو البيان كان له عبيد، فلما كان يعتقهم كانوا يبكون ولا يريدون العتق. أين نذهب؟ أين نذهب؟ تعتقنا أين نذهب؟ وكيف نأكل؟ وكيف نشرب؟ وأين ننام؟ فالرجل الصالح كان عنده عبيد يعلمهم ويربيهم ويطعمهم، ويطعمون مما يطعم، ويلبسون مما يلبس. فهؤلاء أقوام للخدمة، عقولهم عند سيدهم، فسيدهم هو الذي يدبر أمرهم، مرتاحين كل شيء، القرارات الصعبة ليست لهم، لسيدهم. ووقتهم ما مقابل شرابهم وأكلهم وحياتهم لسيدهم. فكان آخر عبيد اعتقه الشيخ محمد الأمين كان يركون. طبعا هذه أمثلة من عشرات الأمثلة. اليوم بعض البغايا في هولندا تتخذ رجل تره الجنزير وهذا رجل آدمي وبيده هاك الكلب وهذا موجود. قارن هؤلاء بحال العبيد في أيام الإسلام وانظر إلى السادة الفقهاء والأئمة الأجلاء والعلماء الكبار من التابعين وتابعيهم كلهم كانوا عبيدا يجلسون أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون هديهم منشغلون بالخدمة والتعليم فورثوا العلم منهم فرفعهم العلم. فالكلام على الناس العبيد والكلام على العبيد وشنشنة المستشرقين على العبيد يتكلمون بكلام ناقص ولا يعلمون حقيقة العبيد وأحكامهم التي جاء بها الشرع. والشرع ما كان سببا للعبيد وإنما هو نظام كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام وهذب من كان عنده عبدا وعمل على إلغاء العبيد. وكانت أظهر صورة على المكاتبة صورة أظهر صورة من صور عتق العبيد المكاتبة. ما أنس بن مالك كان عنده عبد كان عبده شديدا اختلف هو وزوجه فشكت زوجه لأنس كثرة طلبها بسبب قوته فصالح أنس مع هذا الرجل وزوجه كانت أمة عنده أن يأتيها كل ليلة 7 مرات ولا يزيد عن ذلك. هذا جراء الشكوى. حكم بينهما بالسبع ثم أراد هذا العبد أراد أن يكاتب أنس فأنس أبى فذهب إلى عمر كان أميرا للمؤمنين فشكى فطلبه عمر فجاءه أنس فرفع عليه الدرة وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا علقه البخاري لا أقول أخرجه معلقا هذا غلط أخرجه أبو زيد إسناده معلقا خطأ خطأ أن تقول وأن طالب علم حديث أخرجه البخاري معلقا وإنما تقول علقه البخاري أو تقول ذكره البخاري تعليقا وعلقه بصيغة الجزم والإسناد الصحيح وصله غير الإسناد الصحيح وأمر أنسا أن يكاتبه. الخلاصة أن المكاتب أو الذي قد كاتب المكاتب هذا صدقة فطري في حق من؟ ما دام عبد ما دام أنه عبد فصدقة فطري في حق سيده وليست عليه نسمع.
قال رحمه الله تعالى وعن عطاء ومالك وأبي ثور وجوبها على السيد وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وفيه وجه أيضا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام.
إذن المكاتب حر من وجه عبد من وجه من حيث المال فقط ومأذون له أن يستخدم أن يجمع مالا ليعتق نفسه فبعد أن يعتق نفسه يصبح يجمع له فهو في هذه الحال الراجح والله تعالى أعلم أن صدقة الفطر في مال سيده والله تعالى. خلاصة الباب أن المال الذي هو أصل ليست فيه زكاة. نأتي إلى باب جديد. تفضل. تفضل.
إخواني بارك الله فيكم سيارة حمراء رقمها 12342 على 18 مغلقة على مدخل كراج. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في تقديم الزكاة ومنعها.
قال الإمام قبل أن نقرأ الباب أن الباب في تقديم الزكاة. ما معنى تقديم الزكاة؟ أن تقدم الزكاة قبل وقتها، قبل أن يحول الحول عليك. يعني أنت عندك مال تؤدي زكاة مالك قبل الحول. نسمع الحديث.
قال الإمام
ولا يظهر لنا من سماعه صلة التبويب به إلا بعد الشرح والبيان. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟
ما هي صلة الحديث بباب تقديم الزكاة؟ منعها ظاهر، منع الثلاثة الطاهر، ثلاثة من الأصحاب الزكاة يسمون في الحديث، ونأتي إليه بعد قليل. ما صلة الحديث بالتقديم يحتاج إلى بيان. الإسناد الذي معنا إسناد مدني، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه عنه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ورواه عن الأعرج أبو الزناد وعبد الله أبو الزناد عبد الله بن دكوان، وهؤلاء ابن المدينة. ووصل مسلم إلى أبي الزناد بإسناد عراقي، أولا شيخه النسائي زهير بن حرب، علي بن حفص المدائني بغدادي، وورقاء ابن عمر اليشكري الكوفي. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه برقم 1468، ووضعه في كتاب الزكاة، وضوب عليه بقوله، وذكر قطعة من سورة التوبة باب قول الله تعالى: وفي الرقاب وفي سبيل الله. قال: أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد بالإسناد الذي معنا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، والمراد بعمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بعثه عاملا على الصدقات ويتولى أمر الصدقات. والظاهر بعثه عاملا على الصدقات المفروضة الواجبة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الذي كان يدير أمر الزكاة ويتفقد من الذي أخذت منه الصدقة، ومن الذين يرسلهم، وإلى من، وماذا يملك الناس، وكيف تؤخذ الزكاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. يعني شبيه بوزير مالية في ذاك الزمان رضي الله تعالى عنه، مسؤول عن قطاع مهم واجب تقوم الدولة به، وهي الزكوات. وكان عمر له جند يعاونونه، فجاء ساع إليه فقيل له: منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء منعوا الزكوات فيما بلغ عمر. هنا قال بعض الشراح قال هؤلاء أجلاء صحابة كبار خالد والعباس وابن جميل عرف باسم أبيه ولم يعرف اسمه، وكثير من الأصحاب عرفوا باسم أبيه أو كناه كأبي هريرة، وهؤلاء لا يمنعون الزكاة. فقالوا منعوا المراد الزكاة ليست الفريضة، وإنما الزكاة المذكورة هي صدقة التطوع. عمر ما كان يرسل أحدا يأخذ زكاة التطوع، يأخذ صدقة التطوع. أصل عمر ووضع عمر في هذا المنصب في أخر يبعث السعاة ليأخذوا أموال حق الدولة، حق الدولة على المواطنين أن تأخذ زكاة أموالهم. وأول من خول الناس في أن يؤدوا زكاة أموالهم وهم الذين يختارون أين يضعون زكاة مالهم عثمان. وأما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر كان الذي يأخذ الزكاة السعاة، يرسل الأغنياء ويأخذون، وكان عمر هو الذي يتولى الإشراف على هذا الأمر. فجاء السعاة فقالوا في ثلاث ما بلغتنا زكاة عمر. في رواية عند أبي عبيد في كتابه الأموال زاد بسنده إلى أبي الزناد عن أبيه فقالوا أن يعطوا الصدقة. قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذب عن اثنين من الثلاثة، ذب عن اثنين، عن من ذب؟ عن خالد بن العباس. قال فذب عن اثنين العباس وخالد، يعني الثالث ابن جميل ليما وقع عليه لوم، يعني الثلاثة الذين شكوا إلى عمر اثنان معذوران والثالث تبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت الشكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر عين الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم، ما يكره، ما ينكر، ما ينكر ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. في رواية البخاري زاد فأغناه الله ورسوله بما أثار الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أحل لأمته من الصدقة. فهذا ابن جميل كان فقير فخاض المعارك فصار غنيا من التي من الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس مما يكره وينكر، ولا يصلح من ابن جميل منعه هذا، لأنه قد وقع في الكفران وعدم شكر النعمة. كأنه يقول ما يغضب ابن جميل منا، ما يغضبه على أن لا يدفع زكاة ماله إلا كفران النعمة. وهذا تأكيد للمدح فيما يشبه الذم، يعني هكذا تفعل وقد كنت فقيرا فأغناك الله، فهكذا جزاء عدم دفع زكاتك أنت كنت فقيرا فأغنيت فأصبحت غنيا. فالكلام يحمل الذم ويحمل المؤاخذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن جميل. ثم قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. هل فيها بلاغة؟ والبلاغة أظهر اسم خالد في المرتين، وكان ينبغي على وفق الكلام العربي أن يكون ضميرا، كان يقول صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمونه، فلم يقل فإنكم تظلمونه، وإنما قال هذا من باب التأكيد والمبالغة، وأن الظلم في قولكم إن خالدا رضي الله تعالى عنه قد منع زكاة ماله إنما هو ظلم، فخالد معدوم. طيب، وجه العذر، اسمع بقية الكلام. قالوا: أما خالد، خالد وما أدراك ما خالد؟ خالد سيف الله المسلم. كيف مات خالد؟ في فراشه. لماذا في فراشه؟ لأن النبي سماه مسلولا، فلو وقع في المعركة ما كان مسلولا، فبقي مسلولا، فليس له موت إلا في الفراش، لا يقدر أحد أن يقتله أو أن يؤذيه. أوذي كثير من الضربات، والضربات قد أثخنت بدنه، بقي مسلولا، فلما سمي مسلول بقي مسلولا ومات على فراشه رضي الله تعالى عنه. وخالد من حبه في رجل عمره، من حبه للجهاد، فكل آلات الحربية وأسلحته وخيوله في الحرب أوقفها على بيت بني المسلمين، وخرجت من ملكه، ما بقيت ملكا له، خرجت من ملك خالد. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس، احتبس من الحبس، والحبس هو الوقف، قد أوقف، قد احتبس أدراعه، قد احتبس أدراعه. أدراعه ما مفرد أدراع؟ درع. أدراع جمع درع. فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أعتاده جمع عتد، في رواية في البخاري: فقد حبس أدراعه وأعتده. مسلم قال: وأعتاده. البخاري قال: وأعتده. فأعتاده جمع عتد، والعتد ما يتخذه الرجل من السلاح والدواب أو الخيل، والعرب تقول: خيل عتد، إذا كان خيلا صلبا أو كان خيلا معدا للركوب في الكرب والفر في الجهاد في سبيل الله، أو كان الخيل سريع الوثوب، فالخيل الذي يكون سريع الوثوب يسمى خيل عتد. فأوقف نوعا من الخيول، وهي الخيول التي ليست للخدمة، وإنما هي الخيول التي يقاتل عليها، التي يقاتل عليها. واعتده، أي وقف ملابسه الحربية وأسلحته ودوابه. وفي هذا إشارة إلى أن مال الوقف ليس فيه زكاة، والمال الذي لا تملكه شخصية ذاتية وإنما تملكه شخصية اعتبارية كأموال الدولة، ليس هنالك شخص يملكها، فهذه لا زكاة فيها. وقلت لكم إن الزكاة واجبة في الذمة، فإذا لم توجد ذمة تملك، كأن تكون الذمة ذمة اعتبارية وليس الذمة شخصية، فهذه الذمة لا زكاة فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي. العباس، زكاة العباس شكل النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس ماذا زكاة، فقال: فهي علي ومثلها معها، سأدفع الزكاة أنا ومثلها معها. لماذا هذا؟ تسلف النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عامين من العباس لحاجة وتكفل عنه بها زكاة السنة والزكاة القادمة، أنا سأخذها وأنا الذي أوديها وديها عنه، فلا تطلبوها قط منه. ورد عند الدارقطني من حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا احتجنا إلى المال فتعجلنا من العباس صدقته صدقة ماله لسنتين. الآن تبه، لماذا بوب النووي باب تعجيل الصدقة؟ عباس السنة هذه ماذا فعل؟ وأخذنا منه زكاة الصدقة السنة والسنة التي بعدها، أخذنا منه صدقة السنة والسنة التي بعدها، إذن يجوز تقديم الزكاة، يجوز تقديم الزكاة. في حديث حسن عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مرة: فأذن له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كيف، لماذا بوب الإمام النووي باب تعجيل الصدقة؟ لأن العباس كان قد أدى زكاة السنة والسنة التي بعدها، فلما عمر تفقد وجد هذه السنة ماذا فعل العباس؟ فكان العباس معذورا لأن العباس أدى زكاة سنة إياه في السنة التي قبلها، في السنة التي قبلها. وأما خالد رضي الله تعالى عنه فكان معذورا، فقال النبي: إنكم تظلمون خالد، إنكم تصفونه بأنه منع الزكاة وليس عليه زكاة، ذلك أنتم تظلمونه بأنه ما أدى زكاة عروض التجارة التي عنده، وهو الذي عنده ليس عروض التجارة وإنما الذي عنده وقف أوقفه. إذن هذا دليل على أنه لما لم يؤدي زكاة ما عنده من عروض التجارة ظلموه، وكان واقع حال خالد ليس عليه زكاة عروض التجارة لأنه أوقف حبس ما عنده، وهذا أقوى دليل لوجوب صدقة عروض الزكاة في عروض التجارة، من أقوى الأدلة هذا الحديث بزكاة عروض التجارة. قال: فهي علي ومثلها معها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاكي، قال: يا عمر، أما شعرت أن العم أن عم الرجل صنو أبيه؟ أقرب الناس إليك عمك فهو صنو أبيك، والصنو أبوك، وعمك من أصل واحد، فيقال للنخلتين إذا خرجتا من عرق واحد يقال لهما الصنوان. النخلتان التي أصولهما نخلة واحدة يقال لهما الصنوان، فيقال للعم لأن أصله وأصل أب الإنسان واحد فيقال له صنو الأب، وفي هذا إشارة إلى شدة قرابة العم ووصية النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ طبعا إذا أدى شخص عن آخر زكاة ماله الواجب عليه أن يخبره، لأن الزكاة عبادة، ولا يجزئ أن تؤدي الزكاة عن أبيك أو عن عمك أو عن أخيك إلا بعد أن تخبره حتى تحصل النية عنه، لا بد أن ينوي ذلك. نأتي إلى شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى للحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في تقديم الزكاة ومنعها. قوله: منع ابن جميل، أي منع الزكاة وامتنع من دفعها.
إذن هذا ابن جرير صحابي عرف بأبيه ولم يعرف اسمه. الصحابة كثر، منهم من عرفناهم بكناهم، منهم من عرفناهم بآبائهم، ومنهم من جهلناهم، عم فلان خال فلان وما شابه، فهذا صحابي عرف باسم أبيه. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. قوله ينقم بكسر القاف وفتحها، والكسر أفصح.
طبعا قلنا ينقم ينكر، ينكر ماذا ينكر ابن جميل منا؟ نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال أهل اللغة: الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عتاد بفتح العين، ويجمع أعتادا وأعتدة. ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا منع الزكاة. فقال لهم: إنكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.
وكذلك زكاة المحبوس، زكاة الوقف، المال الموقوف لا زكاة فيه. هل جعلت شيئا وقفا لله؟ ملكت رقبته لله، ملكت رقبته، ومن فعت الرقبة يعني الذات، ومن فعت الشيء الموقوف أصبح لله، وبالتالي لا زكاة فيه. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا، فكيف يشح بواجب عليه؟ واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود.
داود لم يفرق بين المال القمية ومال التجارة، فلعدم تفرقته بين الأمرين خلط بين الأصول التي لا زكاة فيها وبين الأشياء المتخذة للتجارة. نعم.
قال: وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين. وقال بعضهم:
إخواني، مذاهب المخالفين يعني مذهب الإمام النووي يؤخذ من المجهول، لكن مذاهب غيره ينبغي أن تعرض كلامه على كتب، يعني مثلا ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة ينبغي أن يعرض على كتب الإمام أبي حنيفة، لهذا مذهبه أم لا؟ فمن الخطأ العلمي، ويظهر هذا الخطأ في الأبحاث العلمية، لما تقول قال الحنفية ثم تذكر مصدر شرح النووي على مسلم، هذا غلط. فلما تقول قال الحنفية ينبغي أن تكون المصادر مصادر حنفية وليس المصادر أحب من أحدكم أو من كلكم، أن تكشفوا ما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والكوفيين في موضوع وقف صحة وقف المنقول. نعم، نكمل.
قال رحمه الله: وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة، إنما كان الصدقة تطوع. حكاه القاضي عياض. قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث، وذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة، وذكر تمام الحديث.
هذا الحديث عند عبد الرزاق في المصنف برقم 6862، برقم 6862، وهذا رواية عبد الرزاق، رواية بالمعنى، الرواية بالمعنى، وهذا التعلق لا معنى له، لأن تعيين النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الصدقة كان التعيين على الصدقة الواجبة وليست على صدقة الندب. نكمل.
قال رحمه الله: قال ابن القصار من المالك، قال ابن القصار من المالكية: وهذا التأويل أليق بالقصة، فلا يظن بالصحابة رضي الله عنهم منع الواجب. وعلى هذا فعذر خالد واضح، لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه، وقال في العباس رضي الله عنه: هي علي ومثلها معها، أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه. هذا كلام ابن القصار. وقال القاضي: لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها كانت في الزكاة، لقوله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وإنما كان يبعث في الفريضة.
إذن ما ذكر أنه يشكل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فضلاء، وذكر من بينهم هم من هم، أنهم لا يعني لا يؤخرون صدقة الواجبة، الكلام ليس بدقيق، والكلام بأن الصدقة الواجبة هو الصحيح. وأن العباس معذور كما سمعتم، وبل أفاد النووي في تمويله بأنه يجوز تقديم الصدقة، فكان قد أدى الزكاة أصلا. ثم خالد تهم بشيء وبعيد منه، فهو ما منع الزكاة فليست عليه زكاة واجبة أصلا. وأما ابن جميل فقالوا كان فيه نفاق، ثم تاب من النفاق، وأنزل الله عز وجل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فلما سمع هذه الآية قال: لقد تبت الآن، لقد توبني الله وتبت، فأدى صدقة ماله وحسن إسلامه وبالتالي القول بأنهم تأخروا عن صدقة المال الواجبة قول فيه ما سمعتم. نسمع.
قال رحمه الله: قلت: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع، وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم.
لما قال قلت، هذه كلمة قديمة، قلت ما بعده هو القول الفصل، ما هو القول الذي ترجح عند الباحث. الباحث يبدأ بعقد الأقوال، يذكر أدلتهم، ثم بعد ذلك يقول قلت. ما بعد قلت هو الذي يعتمده الباحث. فماذا اعتمد الباحث؟ اعتمد صحيح المشهور أن هذا كان في الصدقة، كان في الزكاة لا في صدقة التطوع، وهذا الصدقة. طيب، بقيت بقية.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: هي علي ومثلها معها، معناه أني تسلفت منه زكاة عامين. وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة، معناه أنا أؤديها عنه. قال أبو عبيد وغيره: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها.
الصواب الأول، وقام على ذلك حديث عند أبي داود، حديث علي أن النبي أخذ الزكاة عن سنتين، وحديث طلحة بن عبيد الله متوقف. والراجح جواز تقديم الزكاة عن وقتها، ويحرم شرعا تأخير الصدقة عن وقتها. تفضل.
قال: والصواب أن معناه تعجلتها منه، وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم: إن تعجلنا منه صدقة عامين.
إذا تعجلنا منه صدقة عامين، هذا الصواب، ليس صواب أن أوديها عنه، وإنما الصواب أني أخذتها مسبقا عن عامين.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم.
نكتفي بهذا المقدار حتى نبدأ إن شاء الله بصدقة الفطر، ليس في الخميس القادم، وإنما الخميس الذي بعده. الخميس القادم عندي عمرة، أغيب عنكم إن شاء الله خميسا واحدا، وأرجع بعد الخميس القادم إلى درسنا هذا بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل: ذكرتم الراجح في زكاة عروض التجارة، فمن كان يعمل في الحرام مثل مصنع دخان أو المحلات، للأسف في بعض المحلات فقط للدخان، هذا إن تاب ماذا يصنع؟ يقلب المصنع ويقلب ما يملك من حرام يتلفه. فالدخان اختلف أهل العلم فيه على قولين. الحنفية قالوا مكروه كراهة تحريمية، لا يقولون حرام إلا فيما ثبت في الدليل القطعي الظني والقرائن، يقولون عنه مكروه كراهة تحريمية. الأحكام واحدة، والجماهير يقولون حرام، دخان حرام زراعته، يعني الجواب بيشمل زكاة الزروع، وحرام صنعه، وحرام بيعه، وحرام شراؤه، وحرام اتخاذه. بعض من تلقينا عليه العلم غفر الله له ومن الأموات الآن كان نابغا في اللغة، وكان يدخن. يا شيخ دخان حرام، علماء يقولون دخان حرام، كان يقول كان حراما حرقناه، وإن كان حلالا شربناه. الدخان حرام، وبالتالي ما في زكاة في مصنع الدخان. المال في تعريف الشرعي له هو الشيء المحترم الذي له قيمة. أخبرني بعض من درست علم الفقه الحنفي وكان كبير سنا، قال أدركت قضية في المحكمة عند أول تأسيسها في الأردن، وكان القاضي يقضي بمجلة الأحكام العدلية العثمانية المصاغة على الفقه الحنفي. قال القاضي جاءه رجل أخذ منه آخر دينا وكان يبيع الخمر، فنظر في مجلة الأحكام قال المال هو الشيء المحترم شرعا، قال وهذا قيد حتى يخرج منه ما ليس محترم شرعا كالخمر. قال المحكمة قضت ألا شيء عليك، ليس لك أن تطالبه مقابل الخمر، لأن هذا المال ليس مالا محترما شرعا، فهذا المال ما يسأل عنه. كالذي عنده مصنع خمر كيف يؤدي زكاته؟ هذا لعب. الناس الآن يلعبون، الناس كانوا جادين سابقا، الناس اليوم الحياة كلها لعب. كرة القدم فيها تضييع صلاة بس فيها سجود شكر، عجيب عجيب. سجود شكر ايش؟ سجود شكر الله اعلم كم متوضئ من الساجدين، هل سجدوا كم واحد متوضئ منهم؟ سجود شكر ما فيه فرض صلاة. الدنيا لعب، هذه الايام الدنيا لعب للاسف. كان الناس قديما فساق، لكن فاسق صادق، صادق في فسقه، كافر صادق في كفره، يقتل على كفره. اليوم الناس لا تعرف لهم، الناس اليوم تشملهم أحكام التي تسمى عند الفقهاء الاشتباه، اشتباه يعني ملون كالزئبق. زكاة الشيء الحرام فهذا لا زكاة فيه، ولا تسأل عن زكاة عروض التجارة. الإنسان عنده خمر وإنسان عنده ملهى وله وعنده شركة فيها حرام وشيء يبيع دخان، هذا ما يسأل. طيب العباس إذا زكاة ماله قد يكون ماله زاد أو نقص، زيادة المال ونقصانه في العهد الأول الاحتمال ضعيف، الاحتمال ضعيف. والأداة أداة مدة سنتين محسوبة، فإن ظهرت زيادة أو نقصان هذا الواجب أداؤه. كيف الجمع بين الحديثين؟ بين الحديثين ليس على المسلم في فرصه صدقة، وهي من الأصول، والحديث الخالد باقتباس أعتابه ودروعه وخيوله. خيل خالد ليس خيل الخدمة التي معه، خيل من صنف معين، سريعة الوثوب، مدربة، لا يجعله للخدمة. فالتنويع واضح، التنويع واضح، والجمع واجب. حديث ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة وإنكم تظلمون خالدا، يجعلنا أن نميز بين الخيل الذي اتخذها خالد وحبسها وفيها صدقة، وبين الصدقة وبين الخيل التي تكون للعبد فقط للخدمة. فحسب هذا النوع فرقنا بين الأمرين. البيت الذي يعد للإيجار، كذلك سيارة الأجرة، الدخل في ريعها وليست عليها زكاة، هذا هو الراجح. مذهب الإباضية يخالفون، وهذا الذي نحى إليه القرضاوي في كتابه فقه الزكاة. لكن سيارة الأجرة بشكل عليها الإنسان، والعمارة التي أجرها الإنسان، إذا الذي أخذه أنفقه لا زكاة عليه، وإذا الذي أخذه بقي عنده وحال عليه الحول وبلغ النصاب ففيه زكاة المال. ما الفرق بين عبد الخدمة وعبد التجارة؟ عبد رجل خادم فقط يلازم سيده، ولا عمل له إلا الخدمة. الناس قديما كان عندهم ذكور وإناث يزوجون بعضهم بعضا، هذه للصدقة، يكثر ماله، يعمل على التزويج، ولو جاءوا من غير العبيد يزوج عبيد شخص آخر، والأولاد الذين ينتجون يبقون ملكا له. يعني أنا عندي أما زوجتها لعبد لا أملكه فأولادها لي، وليس بل لو حر تزوجها فأولاده لي. إذا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا إن كانت أمة له، وأما إن كانت أمة غيره فهذا في كراهة. بل صح عن بعض الصحابة على خلاف بعض المحدثين ضعفه، والراجح في الجوائل أنه حسن، قال وزاد لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال لئن استبني أحب إلي من أن أنكح آمة غيري. لماذا؟ لأن من نكح آمة غيره رق بعضه، أي أصبح ولده رقيقا. كيف نخرج زكاة السوبر ماركت؟ تقدر ما تملك، مش مطلوب منك طول السنة إيش بعت وإيش اشتريت. العبرة من الحولين، طرفي الحول، لما يكون الحول في رمضان تنظر كل هالبضاعة اللي عندك كم بكم بتجيب تزكيها في سعر البيع. ممكن تشتري شيء نصف دينار اضطر تبيعه 30 قرش، فمن الظلم تزكي نصف دينار وأن تملك سلعة ثمنها اليوم 30 قرش، مش نصف دينار. ما تملك الآن بسعر البيع في آخر في وقت النصاب، لما يحول النصاب كم تملك؟ لو قلبت هذه البضاعة التي تملك مالا كم تملكها؟ كم تملك تزكيها. فإذا كانت تصلح للفقراء أديت حق الفقراء منها. إذا كان عندك بقالة تقدم للفقراء ما يلزمهم قدمت الزكاة منه. زوج أختي فقير ولي عليه مبلغ من المال وهو مستحق للزكاة، فهل يجزي أن أجعل الدين الذي عليه من الزكاة تعطيه ما تعطي سائر الفقراء على خلاف بين أهل العلم؟ والخلاف قائم على أصل، والأصل هو هل الإبراء قبض أم لا؟ الإبراء أن تبرئ المدين، هل هو قبض أم ليس قبضا؟ فالشافعية والحنابلة قالوا ليس قبضا فلا يجوز، والحنفية والمالكية قالوا قبض يجوز. أبرأتك من دين، قبض خذ من أموالهم صدقة تزكيهم تطهرهم بها، خذ تؤخذ من أغنيائهم رد لفقرائهم. طيب الحنفية والمالكية قالوا طيب نريد أن نطاوعكم يا من تمنعون، فأقول الفقير أعطيني زكاة مال ديني، قال فأعطاني زكاة المال، ثم قلت له هذا زكاة المال هل هذا مشروع؟ قال نعم مشروع. قال ليش التطويل؟ ليش التطويل؟ أنت يعني يعطيني وبعد ما يعطيني أرجع له إياه وقل لدي زكاة مالي، تطويل هذا ليش؟ فإذا تعطيه زوج أختك وكان فقيرا لك عليه الزكاة تعطيه كما تعطي الفقراء، كم تعطي الفقراء؟ 200 دينار سامح له 200 دينار، لكن واحد لك عليه 100,000 دينار قل يلا زكاة مالي لعشر سنين، ألا ما تصلح هذه؟ لا تصلح. أما أن تعطيه كما تعطي الفقراء فلا أرى حرجا في ذلك. هل يجوز للرجل أن يعطي ابنته المتزوجة من مال الزكاة؟ نعم، البنت المتزوجة تحب عطية أبيها وتفخر أمام سلفاتها وأمام زوجها، فتعطي ابنتك المتزوجة تقول يا بنتي لو كنت عندي ما أعطيتك، لا يجوز لي أن أعطيك وأنت ابنتي عندي، أنا أعطيك هذا المال لتنفقيه على أسرتك على زوجك وأولادك، مش تقول هذا عطية أبي وتخص نفسك فيها، لو بقيت عندي أنا ما يجوز لي أن أعطيك زكاة مال، أنا أعطيك هذا المال لمن؟ هذا المال للأسرة فتنفقيه على الأسرة فتأكل منه البنت كما تأكل سائر أتراك الأسرة، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا أن يعطيها، لأن الإنسان قد يتحرج أن يعطي الرجل زكاة وقد لا يقبل ويعلم أن ابنته فقيرة فله أن يعطيها، لكن يخبرها أن هذا المال لبيتها وليس لها. في 4-5 أسئلة يشملهم، هل تجب على رب الأسرة إخراج صدقة الفطر عن الخادمة؟ الخادمة اليوم ليست أمة وليست عبدا، الخادمة اليوم تؤدي شيئا يسمى خدمة البيت، الكنس والتنظيف وما شابه، فزكاة فطرها عليها من مالها، خدم اليوم أحرار وليسوا عبيدا وليسوا داخلين من زكاة العبيد، لا الفطر ولا المال. الخادم إذا صار عندها مال يجب عليها أن تؤدي زكاة مالها، فالخدم اليوم ليسوا عبيدا، بدليل أنه لا يجوز أن يطأ الإنسان الأمة، الأمة لها زوج ولها أسرة ولها أولاد، فهم أحرار ليسوا عبيدا، ومن فعل ذلك رجم حتى الموت صلى الله عليه وسلم العفو والعافية، فهم الذين يؤدون زكاة أموالهم. لكن لو أنك تطوعت فأديت زكاة مالها وأخبرتها بذلك لا حرج، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.